يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الأنذال اللصوص، وسرقوا الشيعة باسم صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الخمس السحت، خمس مراجع النجف وكربلاء، خمس المراجع الطوسيين اللعناء. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. والكلام وقع ولا زال يقع في صحائف. الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب الذي هو خمس إمام زماننا، الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. مر الكلام في هذه الصحائف. الصحيفة الرابعة إنها الصحيفة التي لا زلت أحدثكم في أجوائها. الصحيفة الرابعة الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. مر الكلام عن أول مرجع فاسد حقير قذر لص، هكذا افتتحت المرجعية الشيعية بهذا المرجع اللص، إنه المرجع الحرامي، الحرامي بامتياز، إنه ابن الجنيد الإسكافي البغدادي سود الله تعالى وجهه وقبحه في الدنيا والآخرة. هذا أول مرجع، هكذا افتتحت مرجعيتنا زمان الغيبة الكبرى. إنني أتحدث عن المرجعية التي ذهبت بعيدا عن إمام زمانها، وإلا فهناك شخصيات فاضلة كريمة كانت في زمان هذا المرجع الحرامي، ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، أبو غالب الزراري، ابن أبي زينب النعماني، شخصيات فاضلة عظيمة من عظماء الشيعة، شيعة العترة الطاهرة، ومن أطهر الناس. لكنني أتحدث هنا عن مرجعية القذارة التي حكمتنا، فالشيعة من سوء توفيقهم يدورون دواره، يلقطون لقط، يدورون الطايح حظه ويرحون يرفعونه تاجا على رؤوسهم. هذا الحال منذ بداية الغيبة الكبرى. لماذا لم يلتفوا حول تلك الأسماء الطاهرة؟ سوء التوفيق. ولا زال الحال هو هو، الأيام هي الأيام، والليالي السوداء هي الليالي السوداء، والناس هم الناس، وصاحب الأمر في غيبته بعيد عنا. يا ليت غائبنا، يا ليت غائبنا يعود لأهله، يا ليت غائبنا، يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. بلاؤنا هو هذا مع هؤلاء الأنجاس، مع هؤلاء اللصوص، وإلى يومنا هذا سرقوا ديننا، سرقوا عقائدنا، سرقوا أموالنا، سرقوا كرامتنا، وصنعوا منا حميرا ديخيين، سرقوا عقولنا، سرقوا عقولنا. هذا هو الواقع الذي نعيشه، نعيشه. حولوا الشيعة إلى قطعان من البشر الحمير، وركبوا هم وجلاوزتهم أولادهم، وحتى اللوطيون الذين يعملون في ساحاتهم وأفنيتهم ركبوا على ظهورنا، ركبوا على ظهورنا. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لقد ركب اللوطيون على ظهورنا، فماذا نصنع؟ حدثتكم عن ابن الجنيد وعن خبثه وكذبه ودجله، إنه المرجع الأول من مراجعنا العظام، ولذلك المراجع المعاصرون يمدحونه يمجدونه لأنهم من نفس القماش، لأنهم من نفس المعدن، من نفس الطينة القذرة، من الطينة اللصوصية، من طينة الحرامية، من الطينة نفسها. ثم نقلت الحديث إلى مرجع حائر حير نفسه وحير الشيعة معه، إنه الشيخ المفيد الذي عاش الضلال لفترة طويلة جدا، أدركته الهداية في السنوات الأخيرة من عمره، ومع ذلك لا زالت آثار ضلالته موجودة بيننا، ومراجع القباحة والشذوذ الجنسي وسرقة الخمس يمجدون كتبه التي قد شحنت بالضلال المعتزلي وبالضلال الناصبي، ويشككون في الكتاب الوحيد الذي ألفه وفقا لمنهج قريب من مذاق العترة الطاهرة، كتاب الاختصاص، لم يذكروه في الفهارس، وربما ذكره النجاشي لا أدري، لكن الآن في كتاب النجاشي الفهرست وفي كتاب الطوسي الفهرست لا ذكر لكتاب الاختصاص، ولذا فإن الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وكذلك ولده محمد رضا الذي هو مرجع المستقبل بحسب ما خطط له السيستاني، إضافة إلى الآخرين من أصحاب العمائم الكبيرة من نواب الشيطان، تتفق كلمتهم على أن كتاب الاختصاص ليس للمفيد. إذا حذفنا كتاب الاختصاص ما بقي عند المفيد من شيء يوافق منهج العترة، الذي بقي في كتبه قليل قليل مما يوافق مذاق العترة، وكثير كثير من الضلال، ولهذا يمجدون المفيد لأجل ضلال كتبه، وينكرون رسائل الإمام إلى المفيد، ينكرون رسائل الإمام إلى المفيد، لكنهم في الوقت نفسه يقولون من أن الإمام امتدحه. ماذا ينتفعون من هذا الكلام؟ ينتفعون من كي يمتدحوا كتب ضلاله. أنا سأوجه رسالة إلى الزهرائيين الذين يقولون لماذا عني فلان ينتقد المفيد وقد مدحه صاحب الأمر، سأعود إليهم بعد أن أكمل حديثي عن المفيد، بعد أن أمزقه تمزيقا، أمزق كتب ضلاله، بس أقول لهم لوين تظل عقولكم ترى للي، لوين تظل عقولكم ترى للي. نحن إذا تمسكنا بمديح الإمام الحجة بشكل مطلق، هذا يعني أننا نمدح ضلال المفيد في كتبه، ونحن ما عندنا عن المفيد إلا كتب الضلال، إلا كتب ضلاله، ولهذا السبب الطوسيون يمتدحون كتبه ويمتدحون المفيد، لا لأنه عاد إلى الإمام الحجة حينما عاد إلى الإمام الحجة وألف كتاب الاختصاص ينكرون كتاب الاختصاص، إنهم يمدحون كتب المفيد أيام ضلاله، أيام كان معتزليا. فكيف تريدون مني أن أمدح هذا الضلال؟ لوين تظلون بهذه العقول الترللي؟ لوين تظلون طرطبيسيين؟ لكنني لا أستغرب، إنني أقولها دائما، المطي من ينام وبعدين يقعد، إذا قعده يقعد مطي، يقعد مطي. صحيح هو قعد استيقظ لكن يقعد مطي. إذا يريد يصير بلبل أو يصير غزال عليه أن يشتغل على روحه حتى يتحول من مطي إلى آدمي، وإلا المطي إذا نايم حتى لو قعد لا يفرح، ترى يبقى مطي، يبقى مطي، لازم يشتغل على نفسه حتى يتحول إلى آدمي. سأعود إلى هذه النقطة، لكنني سأكمل حديثي من حيث توقفت عن ضلال المفيد. هذا كتابه الإرشاد الذي يمدحونه كثيرا، قطعا يشتمل على شيء حسن، ولكنه يشتمل على أشياء سيئة، إنها سيئة جدا إلى أبعد الحدود. هذه قباحات المفيد على سبيل المثال مما جاء في كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، يعلون من شأن هذا الكتاب لأنه ينتقص من أئمتنا وينتقص من عقائدنا، لأنه مؤلف بحسب المذاق البعيد عن العترة الطاهرة، بينما كتاب الاختصاص الذي ألفه المفيد في آخر أيام حياته وفقا لمذاق العترة الطاهرة ينكرونه، ينكرونه. هكذا بني الدين الطوسي، بني على كل أمر بعيد عن العترة الطاهرة يضحكون عليكم، يقولون لكم هذا هو دين العترة الطاهرة، وكل شيء من دين العترة الطاهرة يبعدونه عنكم ويقولون لكم هذا ليس من دين العترة الطاهرة وحق دماء نحر الحسين وحق جبين رسول الله وحق رأس علي بن أبي طالب وحق عفة الزهراء فاطمة، هكذا أسسوا دينهم منذ سنة 448 للهجرة، أسس الطوسيون دينهم هكذا، وإلى هذه اللحظة. هذا هو الضلال الذي تعيشه الشيعة، وهذه الحقائق والوقائع بين أيديكم. الطبعة هذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة. والمفيد المعروف عنه ينتمي نسبا إلى سعيد بن جبير. على أي حال، في الصفحة 71 بعد 200 المفيد هكذا يقول في الموضوع الذي عنونه ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة، في الشيعة وليس المفيد، في الشيعة يعني هناك بعض من الشيعة، وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنة. فعلى قول هذه الطائفة وليس على قول المفيد، لأن المفيد بحسب كلامه هذا لا يعتقد بأن محسنا قد ولد، مرادي قد ولد، قد تكون في رحم أمه. فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا، والله أعلم. الكلام واضح، المفيد لا يعتقد بوجود المحسن، وهذا يعني إنه لا يعتقد بالواقعة وتفاصيلها. ذكر ذلك في كتابه الاختصاص، لكن كتاب الاختصاص بحسب الخوئي، بحسب السيستاني، بحسب محمد باقر الصدر والآخرين ليس للمفيد. فهذا هو حال المفيد، ولذا يمدحون كتبه، محمد حسين فضل الله وغيره الذين يتبنون من أن ظلامة فاطمة وما جرى على فاطمة لا أصل له، يعتمدون على كلام المفيد، على كلام المفيد الذي ذكره في كتاب الإرشاد الذي هو من كتب الضلال. كتاب الإرشاد فيه هدى وفيه ضلال، فلا نستطيع أن نقول عن كتاب الإرشاد للمفيد بأنه من كتب الهدى، إنه يجمع بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. وهذا مثال. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنة. ماذا قرأت عليكم في الحلقة الماضية عن كتاب سليم بن قيس الذي يشتمل على ظلامة فاطمة وظلامة المحسن؟ الإمام الصادق وصف الكتاب بأبجد الشيعة، الأبجد الأساسيات، الأبجد المقدمات التي تقودنا إلى ساحة التشيع. فهذه المطالب هي أبجد الشيعة كما يقول صادق العترة. إذا كان المفيد ينكرها، إنه ينكر أبجد الشيعة، هذا ليس شيعيا، هذا ليس شيعيا. لابد أن نتحدث عن ضلاله، لابد أن نكشف قبحه، وهذا هو منهج القرآن. سأبين لكم كيف أن القرآن من أوله إلى آخره وفقا لهذا المنهج، وأنا أسير على المنهج القرآني، سأثبت ذلك لكم من القرآن نفسه. في الصفحة 51 بعد 300 ينقل خبرا مفصلا عن حميد بن مسلم. حميد بن مسلم من قتلة الحسين في جيش يزيد بن معاوية، من أعوان عبيد الله بن زياد، وكان يتفرج على الحسين وهو يقتل، فهو في عداد قتلة الحسين. ينقل المفيد عن حميد بن مسلم حديثا مفصلا إلى أن يصل كلامه، كلام حميد بن مسلم عن إمامنا السجاد، ويقول: وعلي بن الحسين فيهم في العائلة وهو مريض بالذرب. الذرب الإسهال الشديد جدا والمتواصل طيلة الوقت، يعني أن الإمام كان في حالة إسهال لما أصعده على الناقة وبقي في حالة إسهال يقذر نفسه إلى أن وصل إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. كان الإمام مقيدا. هذه الصورة التي نقلها أهل المفيد. سود الله وجهه، سود الله وجه المفيد وهو ينقل هذا الكلام. الطبري الناصبي نقل عن حميد بن مسلم، لكنه ما نقل هذا الكلام. قطعا سمع هذا الكلام من حميد بن مسلم، من الذين نقلوا عنه. فالطبري توفي سنة 310. نحن لا ندري هل قال حميد بن مسلم هذا الكلام أم لم يقل، ربما الذين نقلوا من بعده، لكن الكلام منقول عنه بحسب ما نقل المفيد. الطبري ما نقل هذا الكلام، لأن الطبري كان رجلا عاقلا وإن كان ناصبيا. المشكلة في مفيدنا الذي ما هو بمفيد، إنه مضر، هذا المضر وليس المفيد، إنما هو مفيد بحسب المعتزلة، هذا مضر. وبعد ذلك يصعد الخطباء على المنابر ويتحدثون عن إصابة الإمام السجاد بالإسهال، ويبث هذا عبر القنوات السيستانية اللعينة وعبر القنوات الشيرازية اللعينة، يبث هذا على ألسنة الخطباء. وقد تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا في برامجي، عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على تفاصيل هذا المطلب. هذا هو المفيد الذي وضع على ألسنة الخطباء الحمير والمراجع البغال في النجف وكربلاء من أن الإمام السجاد مصاب بالإسهال، هو هذا المضر وليس المفيد. نقلوا الكلام عن هذا المصدر، ليس عندنا من مصدر آخر. نقل الكلام عن حميد بن مسلم، الطبري نقل الخبر نفسه الذي نقله المفيد في كتابه، لكنه ما ذكر هذا الكلام، حذف هذا الكلام، لم يصدق بهذا الكلام. أما مرجعنا العظيم المفيد فقد أثبت أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال، والذرب إسهال شديد وفي حالة تواصل دائم. هكذا نرسم صورة لإمامنا السجاد. الطبري الناصبي رفض أن يثبتها، ليست موجودة في تاريخ الطبري، لكنها موجودة في هذا الكتاب القذر، في كتاب الإرشاد الذي يمجده مراجعكم، بينما كتاب الاختصاص الذي يكون أقرب بكثير من هذا الكتاب إلى مذاق العترة الطاهرة ينكرونه، يقولون من أنه ليس للمفيد. حينما يمدحون المفيد يمدحون هذا الضلال، يضحكون عليكم، وحق الزهراء يضحكون عليكم. أنا أنصحكم حينما أقدح في المفيد، لأنني أريد أن أبين عيوبه حتى لا تضلوا، حتى لا يضحك عليكم. في آخر صفحة من الكتاب، صفحة 544، يقول: وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات. وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما. هذا منطق النواصب، هذا منطق النواصب. النواصب هكذا يقولون من أن القيامة تأتي مباشرة بعد سنوات من حكم إمام زماننا، لكي لا يجعلوا رغبة عند الناس في دولة الإمام الحجة، لأنهم يتصورون نهاية الحياة. ولذا في ثقافة النواصب فإن ظهور الإمام الحجة يكون مقارنا لنهاية الحياة. في دين العترة الطاهرة الحياة لم تبتدأ بعد. النبي حين قال للباطل جولة وللحق دولة، الجولة محدودة في ثقافة العترة، جولة الباطل منذ زمان أبينا آدم إلى وقت الظهور، وهي دولة إبليس، هذا المقطع الزماني منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور، إلى يوم الخلاص، هكذا يعنونه أئمتنا، يوم الظهور يسمونه بيوم الخلاص. من نزول أبينا آدم على الأرض إلى يوم الخلاص هذه جولة الباطل ولا قيمة لها. دولة الحق تبدأ من يوم الظهور، وحتى دولة القائم هي مقدمة للرجعة العظيمة. الرجعة العظيمة تستمر زمانا طويلا وطويلا جدا. النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول وهو يشير بإصبعيه أنا والقيامة كهاتين، إنه يتحدث عن قيامة القائم، فأيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. قيام القائم القيامة الأولى، والرجعة القيامة الثانية، وهما مقدمتان للقيامة الكبرى. هذه ثقافة العترة. مراجع النجف وكربلاء ينكرون هذه الثقافة، وينكرون الرجعة التي في آخرها دولة محمد العظمى. ما كان في عصر التنزيل كان مقدمة. بعثة النبي الحقيقية ليست في عصر التنزيل، تلك كانت مقدمة. بعثة النبي الحقيقية في آخر عصر الرجعة، دولته العظمى التي تستمر 50,000 سنة، والسنوات أطول من سنينا هذه، 50,000 سنة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. متى ظهر دين رسول الله على الدين كله؟ يظهر دينه على الدين كله في آخر عصر الرجعة العظيمة، في الدولة التي يسميها أئمتنا بجنة الدنيا، إنها دولة محمد العظيم الأعظم، إنها الدولة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله. ظهور إمام زماننا مقدمة لها. الحياة لم تبدأ بعد، نحن لازلنا في جولة الباطل. دولة الحق ما بدأت. دولة الحق في آخر عصر الرجعة. أتعلمون أن دولة محمد لها مقدمة، دولة علي التي عبر عنها في الأحاديث بدولة الدول، تستمر إلى ما يقرب من 50,000 سنة، هي مقدمة لدولة محمد العظمى التي يكون فيها علي وفاطمة وسائر الأئمة موظفين في هذه الدولة، في دولة رسول الله، يكونون وزراء وعمالا عند محمد الأعظم. صلى الله عليه وآله. هذه رؤية العترة الطاهرة لمستقبل العالم، وقد فصلت القول في هذا. المفيد لا يؤمن بكل هذا، يؤمن بعقيدة النواصب. هذه كتب قذرة، هذه كتب ضلال. كتب المفيد فيها هدى، ولكن نسبة الضلال فيها أكثر. فكيف تريدون مني أن أمدح المفيد وأن أمدح كتب ضلاله؟ أنا أمدح المفيد في المقطع الذي رجع فيه إلى إمام زمانه. أستمر معكم. هذا الجزء هو الجزء السابع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد. هذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد. هناك كتاب من كتبه، رسالة من رسائله، قولوا ما شئتم، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، معروف في كتبنا بمسار الشيعة. مسار الشيعة رسالة، كتاب للمفيد، يذكر فيه المناسبات العقائدية في الفرح وفي الحزن في دائرة محمد وآل محمد. مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة. سأخذ أمثلة مما جاء في كتاب المفيد هذا في الصفحة 42، وهو يتحدث عن اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب، وفي اليوم 26 سنة 23 من الهجرة طعن عمر بن الخطاب. الكلام هو كلام الخوئي، كلام السيستاني، كلام سائر مراجع الشيعة، كلام محمد باقر الصدر، من أن عمر بن الخطاب قتل في أواخر ذي الحجة وفي اليوم 26 سنة 23 من الهجرة طعن عمر بن الخطاب، لأنه يتحدث هنا في مناسبات شهر ذي الحجة. في الصفحة 42 يعدد مناسبات شهر ذي الحجة، وفي اليوم 26 طعن عمر بن الخطاب. فهو لا يؤمن، بل ربما لم يطلع لقلة اطلاعه على حديث أهل البيت، على الرواية المروية عن أمير المؤمنين والتي حدثنا بها إمامنا الهادي صلوات الله عليه في تفاصيل وقائع اليوم 9 من ربيع الأول، ومر الكلام في هذا في حلقات متقدمة، لا أريد أن أطيل الوقوف لضيق الوقت. إذن عمر بن الخطاب متى قتل؟ قتل في شهر ذي الحجة بالضبط، مثل ما يقول الطبري، لا مثل ما يقول إمامنا الهادي نقلا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نذهب إلى شهر ربيع الأول، هل هناك من ذكر لليوم 9؟ أبدا أبدا. لماذا؟ لأن المفيد يقول من أن شهادة الإمام الحسن العسكري في اليوم 4 من ربيع الأول، وليست في اليوم 8 الذي نعتقد به أن الإمام العسكري استشهد في اليوم 8. اليوم 9 فرحة الزهراء، يأتي مباشرة بعد يوم استشهاد إمامنا الحسن العسكري. المفيد ماذا يقول؟ يقول من أن الإمام الحسن العسكري توفي في اليوم الرابع هو لا يعتقد باستشهاده. قرأت عليكم من كتابه تصحيح الاعتقاد بأنه لا يعتقد بأن النبي قد قتل، وبأن الزهراء قد قتلت، وبأن الإمام السجاد قد قتل، وبأن الإمام الباقر قد قتل، وبأن الإمام الصادق قد قتل، لا يعتقد بهذا، ويقول من أنهم توفوا حتف آنافهم. والأمر كذلك بالنسبة للإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، فإن الأئمة هؤلاء توفوا حتف آنافهم. الإمام الرضا المفيد جناب المفيد في حالة شك هل قضى مسموما أم أنه توفي حتف أنفه، هذا قرأته عليكم. هل هذا شيعي؟ هل هذه ثقافة شيعية؟ ماذا تقولون أنتم؟ في الصفحة 49، وفي اليوم الرابع منه، أي من شهر ربيع الأول سنة 260، كانت وفاة سيدنا أبي محمد الحسن بن علي، إلى آخر ما قال. فإذن ليس هناك من ذكر للتاسع من ربيع الأول بالمطلق. الإمام الحسن العسكري استشهد في الرابع من ربيع الأول وليس في الثامن. عمر بن الخطاب طعن في 26 من شهر ذي الحجة. المحسن ليس موجودا، لا وجود له، كل شيء لا حقيقة له. هل هذه الثقافة الشيعية؟ هل تريدون مني أن أمدح هذه الكتب وأن أقول بأن الإمام الحجة مدح المفيد وهذا يعني أن كتبه مفيدة؟ هذه كتب ضلال، هذه كتب مضرة كحال المفيد حينما كتبها وحينما كان على ضلاله الاعتزالي الذي يمدحه لكم مراجعكم الطوسيون الخبثاء اللعناء. في الصفحة 58، في مناسبات شهر رجب، وفي اليوم الثالث منه، في الثالث من رجب سنة 54 و200 من الهجرة، كانت وفاة سيدنا أبي الحسن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السلام. في الثالث من شهر رجب شهادة إمامنا الهادي. هو لا يعتقد بأن الإمام قد قتل مسموما، وإنما توفي حتف أنفه، لكنه لا يشير إلى ولادة إمامنا الجواد ولا يشير إلى ولادة إمامنا الهادي. يأخذ بالتواريخ التي كتبها المؤرخون من السنة والشيعة ولا يأخذ بما أرخه صاحب الزمان. ما هذا الدعاء؟ ورد من السفير الثالث عن إمام زماننا. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. خرج من الناحية المقدسة على يد الحسين بن روح من أن الدعاء هذا يقرأ في أيام رجب. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني الجواد وابنه علي بن محمد المنتجب الهادي، وأتقرب بهما إليك خير القرب، إلى آخر الكلام. هذا الدعاء خرج إلينا من الناحية المقدسة على يد السفير الثالث، وأنتم تقرؤونه في أيام رجب. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، والذي نقل هذا التوقيع الطوسي الطوسي نقله، نقله في كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، يعني أن الدعاء كان موجودا أيام المفيد. الطوسي كان تلميذا من تلامذة المفيد، لكن المفيد لجهله بالأدعية وبالأحاديث أثبت هذه التواريخ استنادا واعتمادا على أقوال المؤرخين من السنة والشيعة، مثل ما اعتمد على قول الطبري في تأريخ وفاة عمر بن الخطاب، اعتمد على أقوال بعض مؤرخي الشيعة فأثبت وفاة إمامنا الهادي في 3 من شهر رجب، لم يعتمد على ما جاء عن إمام زماننا في أن الإمام الجواد ولد في رجب، ومن أن الإمام الهادي ولد في رجب. هذا هو المفيد، هذه كتبه، لذلك يمدحونها. هذا هو السبب في مدح المفيد، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم لأن المفيد قد مدح من قبل صاحب الزمان. لو كانوا يعتقدون بهذا ويريدون منكم أن تعتقدوا بهذا لبينوا لكم ضلال المفيد، لأن صاحب الزمان لا يرتضي هذه الأقوال. صاحب الزمان لا يرتضي أن يقال عن جده السجاد بأنه كان مصابا بالضرب وكان يتغوط على نفسه في الليل والنهار طيلة الوقت. الإمام الحجة لا يقبل بهذا الكلام، لكن مراجع النجفي اللعناء يقبلون بهذا الكلام، ولذا يذكرونه في كتبهم ويذكر في فضائياتهم ويردده خطباؤهم الحمير على المنابر. هذا هو الذي يجري. تظلون مطايا لو صيرون أوادم، شو تقولون أنتم؟ شو تقولون؟ تظلون مطايا ومضحكة لو صيرون أوادم. حتى حينما يأتي إلى شعبان لم يثبت من مناسبات شعبان إلا ما جاء في اليوم 3، إنها ولادة الحسين وفي ليلة النصف ولادة صاحب الأمر، وفي ليلة النصف منه 54 و200 من الهجرة كان مولد سيدنا صاحب الزمان. هو في الحقيقة لم يولد في الليلة نفسها وإنما عند فجرها، ولد في فجر تلك الليلة. ولذا فإن من أسمائه في القرآن الفجر، من أسماء إمام زماننا الفجر، سورة الفجر التي هي سورة الحسين بحسب تفسير العترة الطاهرة تبدأ بعد البسملة والفجر، والفجر إنه قائم آل محمد وليال عشر، في الرواية من الحسن إلى الحسن، من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري، والشفع علي وفاطمة، والوتر محمد صلى الله عليه وآله، والفجر قائم آل محمد وليال عشر. إنهم الأئمة من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري، كما تقول الرواية من الحسن إلى الحسن. ولد صاحب الأمر عند الفجر. أنا وجدت مناسبة فيما بين عنوان الوقت الذي ولد فيه وما جاء في الدلالة الرمزية لعنوان الفجر في سورة الفجر، إنما ذكرت هذا للفائدة ولحلاوة ذكر إمام زماننا. هذه كتب المفيد، سائر المناسبات الأخرى لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
هذا هو الجزء 13 من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد، الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي، وهذا الجزء من مجموعة المصنفات التي طبعت وحققت بمناسبة مؤتمر ألفية الشيخ المفيد، والذي أقيم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سنوات ماضية. هذا الكتاب هو الكتاب الذي يعرف بين كتب المفيد بالأمالي أو بالمجالس، قد يعنون في بعض الأحيان بمجالس المفيد، وقد يعنون بأمالي المفيد. هذا الكتاب قرينة تشير إلى أن المفيد غير مساره في السنوات الأخيرة من أيام عمره، لأننا إذا ما رجعنا إلى بقية كتبه فإنه قد قضى عمره في الجدل والنقاش والبحث وفقا لعلم الكلام المعتزلي، وقضى حياته في مناقشة المسائل الخلافية مثل ما يفعل كثيرون الآن، ويقضون الوقت الطويل في مناقشة الوهابيين وهم أنفسهم لا يعرفون عقيدتهم ولا يعلمون أن عقيدتهم لا علاقة لها بالعترة الطاهرة. يدافعون عن العترة الطاهرة وهم لا يدينون بدينها. أية حماقة هذه، أية مسخرة هذه. هناك الكثير من المواقع والكثير من البرامج، وهناك من الفضائيات، وهناك وهناك، وهناك الذين يؤلفون الكتب، وهناك المؤسسات، وهذا يطرب الشيعة لأنه عمل شيطاني لأن الشيطان يضحك عليهم، لا يذهبون يبحثون عن دينهم، عن دين العترة، ويقضون أوقاتهم وأعمارهم في مناقشة الوهابيين وغير الوهابيين من أعداء العترة الطاهرة، وهم أنفسهم لا يعرفون دين العترة الطاهرة. المفيد هكذا قضى حياته، يعني قضى حياته بعقل ترللي، النتائج ترللي، إلى آخر سنواته بدأ المفيد يقيم المجالس التي يتحدث فيها بحديث أهل البيت. الدليل هذا كتابه الأمالي، كتابه المجالس، ليس فيه الكثير من المجالس. إذا ذهبنا إلى فهرست الكتاب، يبدأ الكتاب من المجلس الأول وينتهي بالمجلس الثاني والأربعين. الكتاب لا يشتمل على عدد كبير من الأوراق، آخر صفحة 185. المجلس الأول متى كان؟ كل مجلس قد كتب له تأريخه. المجلس الأول مجلس يوم السبت، مستهل شهر رمضان، يعني في اليوم الأول من شهر رمضان سنة 440 بمدينة السلام. مدينة السلام يعني بغداد، في الزيارين إلى آخره. فالمفيد هنا في مجالسه تعنون المجالس بالزمان والمكان، 404. متى توفي المفيد؟ توفي المفيد في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة. هذه السنوات الأخيرة من مرجعيته ومن أيام حياته. هذا المجلس الأول في أول يوم من شهر رمضان سنة 404 للهجرة. المفيد ولد سنة 336، قضى عمره في الترهات. هذه السنوات الأخيرة التي رجع فيها إلى أحضان إمامه، رجع إلى حديث أهل البيت، وابتعد عن هراء المعتزلة والأشاعرة إلى آخر مجلس، وهو المجلس الثاني والأربعون. متى كان؟ مجلس يوم السبت 27 من شهر رمضان سنة 111. متى توفي هو؟ في شهر رمضان سنة 413. هذا المجلس في 27 في أواخر شهر رمضان سنة 111. يعني ما بين هذا المجلس وبين وفاته سنتان. ربما عقد المجالس أيضا لكنها ما وصلت إلينا. فهذا الكتاب مشحون من أوله إلى آخره بأحاديث أهل البيت فقط، ولا يوجد شيء آخر. هذا الكتاب يتميز عن سائر كتب المفيد الأخرى التي قرأت ما قرأت عليكم منها، وهناك الكثير ما قرأت منه، إنما جئتكم بأمثلة ونماذج. مصنفات الشيخ المفيد كثيرة، جئتكم بنماذج من كتبه. هذا الكتاب يتميز بأنه كتاب حديث، وقد اختار المفيد من أجمل الأحاديث طرحها في مجالسه هذه التي جمعت في هذا الكتاب الذي عرف بالأمالي، بأمالي المفيد أو بمجالس المفيد. الكتاب الأهم الاختصاص، هذا الذي ينكره مراجع الشيعة، هذا هو الكتاب الأهم من كتب المفيد، والذي ألفه وفقا لمذاق العترة الطاهرة. حدثتكم عن هذا الكتاب، قلت لكم المضامين الموجودة في هذا الكتاب راقية جدا، وفي هذا الكتاب تحدث عن ظلامة الزهراء، وفي هذا الكتاب نقل عن جابر ابن يزيد الجعفي الذي كان يستهزئ به ويقرأ الأشعار كي يسخر من جابر ابن يزيد الجعفي في مجالسه، مثلما قرأت عليكم ذلك من فهرست النجاشي الذي سماه مراجع الشيعة تزويرا وكذبا برجال النجاشي. قرأت عليكم من فهرست النجاشي كيف أن المفيد كان في مجالس درسه وفي مجالسه يسخر من جابر ابن يزيد الجعفي ومن عقيدته ويصفه بالتخليط، وهو كان في ذلك الوقت من أسفل السفلة. أتحدث عن المفيد لأن الأئمة وصفوا الذين ينتقصون من جابر ومن تفسيره من الشيعة بأنهم سفلة، إذا كانوا قد استهزأوا بحديث واحد فما بالكم والمفيد يستهزئ بجابر كله وبتفسيره كله وينشد الأشعار كي يسخر منه ومن عقيدته الضالة. إنه من أسفل أسفل السفلة. هذه موازين أهل البيت. مثلما سأقرأ عليكم مديح صاحب الزمان للمفيد في المقطع الذي مدحه فيه صاحب الزمان، لا بد أن أصفه بالأوصاف التي وصف أئمتنا بها الذين يخالفون تعاليمهم، وإلا لن أكون شيعيا ولن أكون مسلما لهم. هذا هو معنى معكم معكم لا مع غيركم. لا قيمة للمفيد، بل لا قيمة لسلمان المحمدي إذا كان له من قيمة قيمته من انتمائه لعلي. لا قيمة لأصحاب الحسين إذا كان لهم من قيمة قيمتهم حينما نسبهم الحسين إلى نفسه، حينما قال لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، نسبهم إلى نفسه. حينما نسبهم هذه ياء النسب، هنا نحن نسلم عليهم في الزيارات السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، هنا نقول لهم يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم حينما نسبكم الحسين إلى نفسه فقال أصحابي، لا حينما كانوا بعيدين عن الحسين. لا قيمة لهم، القيمة فقط لمحمد وآل محمد، لأن الله لم يجعل قيمة لغير هؤلاء، فإن الله جعل القيمة لهؤلاء، ومن هنا فإنه خلق الكون لأجلهم وفي محبتهم، كما في حديث الكساء اليماني الشريف. القضية واضحة، واضحة جدا، لكنني أقول لهؤلاء الذين لا يفقهون ويقولون نحن زهرائيون، لا وجود لشيء اسمه زهرائيون، هذا عنوان نتمنى أن نلتصق به. الموجودون طوسيون، لأن الإنسان بعقله وأنتم عقولكم طوسية يا أيها الزهرائيون. نظفوها نظفوها. دائما أقول لكم نظفوا العقول، نظفوا العقول من قذارات الطوسيين كي تكونوا قريبين من المنهج اليماني، قريبين من المنهج الزهرائي، من منهج العترة الطاهرة. وهذا الكلام أوجهه لنفسي أولا قبلكم، لأنني مقذر أكثر منكم بالقذارة الطوسية بحكم اختصاصي ودراستي وثقافتي واطلاعي ومعرفتي، فأنا مقذر بنحو أكثر منكم. فهذا الكلام أقوله لنفسي قبل أن أقوله لكم، لنطهر أنفسنا من قذارات المراجع الطوسيين اللعناء. علينا أن نطهر أنفسنا، أن نطهر عقولنا من قذارات مذهب الشذوذ الجنسي، ومذهب الجهالة والسفاهة، ومذهب القذارة واللصوصية. إنني أتحدث عن المذهب الطوسي القذر النجس. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتعيرين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
أتمنى عليكم أن تعودوا إلى برنامج ما بين واقعين، حيث حدثتكم عن الشيخ المفيد وحدثتكم عن كتاب الاختصاص بشيء من التفصيل. لا أجد وقتا كي أعيد الكلام، لكن بالإجمال أقول لكم كتاب الاختصاص هو كتاب للمفيد، هو أفضل كتبه، ألفه وفقا لمذاق قريب جدا من مذاق العترة الطاهرة، وحاول أن يعود إلى أحضان السلف الصالح مثلما جاء في الرسالة التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410. ولذا قلت لكم بأن الرجل قد ألف الكتاب على عجل من أمره، الكتاب مضطرب من جهة التبويب والتصنيف، أما من جهة المضامين فهو في غاية الحسن والجمال. الأحاديث اختار الأحاديث المهمة جدا، لكنه أخفق في التبويب والتصنيف، ولا أعتقد أن المفيد كان عاجزا عن التبويب والتصنيف الجميل الحسن، لأن كتبه السابقة قد رتبها ونظمها بنحو جميل وحسن من جهة التبويب والتنظيم والترتيب. إلا أن الذي يبدو لي أن الرجل في آخر عمره، الضعف الهوان الصحي له أثر ومدخلية في ذلك قطعا، ويبدو أنه كان على عجلة من أمره، يبدو أنه كان مستشعرا أن الأجل قريب. ولذا فإن كتاب الاختصاص من جهة التبويب والتنظيم كتاب مرتبك مضطرب، لكن من جهة المضمون فهو في غاية الروعة والجمال والحسن. عودوا إلى برنامج ما بين واقعين، حيث تحدثت بشيء من التفصيل وضربت أمثلة من داخل الكتاب ومضمونه في ذلك البرنامج في الحلقات الأولى من مجموعة حلقات المذهب الطوسي. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هكذا جاء في الصفحة 74 بعد 100، إنه الحديث السابع، الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة من الناحية المقدسة صاحب الزمان. هكذا يخاطبه: للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. هناك من علماء الشيعة من تصوروا أن الشيخ المفيد لقب بهذا اللقب من قبل إمام زماننا الشيخ المفيد، هذا اللقب كان يصاحبه منذ أن كان فتيا، لقبه بهذا علي بن عيسى الرماني من علماء المعتزلة، والحادثة مذكورة في كتب التاريخ والسير. الإمام خاطبه بما يخاطبه الناس، لكن الإمام وصفه بهذا الوصف: للأخ السديد والولي الرشيد. هذا الكلام ليس على الإطلاق. الإمام الحسن العسكري حينما كتب رسالة إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق، وكتب له شيخي وفقيهي ومعتمدي، فهل أن والد الصدوق كان شيخا، كان أستاذا للإمام الحسن العسكري، أو كان فقيها يرجع إليه الإمام الحسن العسكري؟ هذا تكريم، هذا تمجيد، تعظيم، الكلام نسبي. الإمام الحسن العسكري يريد أن يبين منزلة ابن بابويه من أنه شيخ عالم فقيه أستاذ، لا أن يكون شيخا للإمام الحسن العسكري حقيقة. والحال هو هو في رسالة الإمام الحجة للشيخ المفيد، فما الشيخ المفيد يكون بمنزلة صاحب الزمان؟ صاحب الزمان إذا كان له من أخ لابد أن يكون بمنزلته، مثلما آخى رسول الله بين سلمان وأبي ذر، وآخى بينه وبين علي، وآخى بين الصحابة بحسب منازلهم ومراتبهم. فصاحب الأمر لا يكون المفيد أخا له. هذا الكلام تقريبي لبيان منزلته، لتأييده، كي يجتمع حوله المخلصون من الشيعة، وكانوا قلة في مواجهة ذلك الخط العارم الذي كان مؤيدا من قبل السلطة العباسية. الواقع الشيعي واقع معقد. في داخل الأجواء الشيعية خطوط وخطوط. الواقع الشيعي صدقوني كرأس البصل، إذا أردت أن تفتح رأس بصل فإنك ستجده على طبقات كثيرة، وطبقة سميكة، وطبقة رقيقة، وطبقة تكون موصوفة بالصلابة، وهكذا. الواقع الشيعي واقع معقد. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إنما أشير إلى مديح إمام زماننا للمفيد، للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، أدام الله إعزازه، من مستودع العهد المأخوذ على العباد، هذا العهد الذي نقضه أكثر مراجع الشيعة آنذاك، ونقضه جميع مراجع الشيعة في زماننا، هذا في سنة 410. الإمام في الرسالة نفسها يقول: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الخطاب يوجهه للمفيد، لأن المفيد كان كذلك، ولكن في هذه اللحظة يوجهه للمفيد كي يصل عبر المفيد إلى الشيعة الذين يريد الإمام أن يصل هذا الكلام إليهم، كي يعرفوا طريق الحق من طريق الباطل. فهذا المديح للمفيد لا يكون على الإطلاق، المديح لسلمان المحمدي لا يكون على الإطلاق، المديح للأنبياء لا يكون على الإطلاق، المديح لمحمد وآل محمد يكون على الإطلاق. وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، فلكم العزة الكاملة المطلقة. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه: وذل كل شيء لكم، كل شيء، يعني أن العزة كلها لكم. هؤلاء الذين نخاطبهم حينما نخاطبهم ونحن نقصد المعنى على الإطلاق، أما غيرهم لا يمكن أن يكون المعنى بمستوى الإطلاق، يبقى مقيدا، يبقى نسبيا، يبقى مضافا، يبقى اعتباريا، يبقى مجازيا، يبقى بعنوان المسامحة والمساهلة. ثم يقول له إمام زماننا: سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. وهذا هو الذي يشعرني أن المفيد ما رجع إلا بلطف خاص من الإمام الحجة. هناك لطف عام يصلني ويصلكم، لكنني أتحدث هنا عن لطف خاص، لأنه لم يكن في ذلك المقطع إلا هذا الرجل الذي يمكن أن يكون محلا للطف الخاص للإمام، ولذا فإن الإمام قد لطف به، وإلا فهذه الأوصاف لا تنطبق على المفيد الذي كنا نقرأ كتبه. سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. زهير بن القين ما كان يريد أن يلقى الحسين، لأنه كان في اتجاه آخر، ولكنه بعد ذلك صار من سادة أصحاب الحسين رضوان الله تعالى عليه. في بداية الأمر ما كان يريد أن يلقى الحسين، حتى حينما طلب الحسين لقاءه رفض، لولا أن زوجته قرعته فأصابه الخجل من تقريع زوجته. قالت له: هذا ابن بنت رسول الله يدعوك، ما الذي دهاك يا زهير؟ بعد ذلك صار زهير زهيرا. ونحن نسلم عليه من أنه طاهر من الدنس. في الزيارات الشريفة حينما نزور الحسين ونزور الشهداء من أنصاره وأعوانه وجنده، لقد قربه صاحب الأمر مثلما قرب الحسين زهيرا. سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. الرسالة شرحتها وبينتها في العديد من برامجي السابقة، والكلام هو في الرسالة الثانية. الرسالة الأولى فيما بين وصولها ووفاة المفيد 3.5 سنوات، والرسالة الثانية وصلت للمفيد فيما بينها وبين وفاة المفيد 8 أشهر و10 أيام بالضبط، لأن المفيد توفي في ليلة الجمعة في الليلة 3 من شهر رمضان 413 للهجرة. ما بين وفاته ووصول الرسالة الثانية 8 أشهر و10 أيام، والتي جاء في أولها من عبد الله المرابط في سبيله إنه صاحب الأمر إلى ملهم الحق ودليله. كيف صار ملهما وصار دليلا للحق؟ ألطاف صاحب الأمر، وإلا كتبه كتب ضلال. علينا أن نميز بين مرحلة سمو المفيد ومرحلة سقوطه. مراجع النجف وكربلاء لا يميزون لكم هذه الحقائق، يقولون لكم مدحه صاحب الزمان ثم يقدمون لكم كتبه التي هي كتب ضلال، لا كما أفعل أنا، فإنني أضع النقاط على الحروف مثلما تقرؤون في مقدمة كل حلقة، من أنني أحاول أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أستطيع بحدود الإمكان، وهذا مثال من الأمثلة. إلى أن يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. إنه يتحدث عن السلف الذي هجر أكثر مراجع الشيعة طريقته، مثل ما جاء في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين. الذي أفهمه بحسب فهمي ومن خلال القرائن، فإن الظالمين هنا المصداق الأول لهم المراجع الذين جنحوا إلى طريق الضلال. العباسيون يأتون من بعدهم، مثلما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير إمامنا الحسن العسكري، سلام وتحيات عليه، على إمامنا العسكري، من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضروا على ضعفاء الشيعة، إنهم ضعفاء العقول، من أمثالكم، من أصحاب العقول الترللي. وإلا ما علاقة الضلال بالضعف في البدن أو بالضعف في الجيوف في الأموال؟ إنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا، على ضعفاء العقول، من الذين ضاعت ودفنت عقولهم تحت أكوام خراء مراجع الضلال، حيث تكلس الخراء المرجعي على عقولهم فصاروا ضعفاء العقول. إنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، يعني أن مراجع الشيعة هم أضروا من جيش يزيد من قتلة الحسين. الحال أيضا، فإن مراجع الشيعة بالقياس إلى الخلفاء العباسيين، وإن كانوا عباسيين في المنهج، إلا أنهم أضروا من الخلفاء العباسيين أنفسهم. ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين، إلى آخر الرسالة الكريمة. وقد تحدثت كرارا ومرارا عن هاتين الرسالتين، وبينت المضامين العظيمة التي تشتمل عليها هاتان الرسالتان. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم، سبحانك يا الله
نحن في شهر رمضان، في ربيع القرآن، لقطات قرآنية. نوح شيخ المرسلين، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد، هو شيخ المرسلين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، هكذا نحن نعتقد في ثقافة العترة الطاهرة، إنه أفضل الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد. نوح واجه ما واجه من المعاناة والآلام والعذاب، لقد عاش قرونا وقرونا في طاعة الله وعبوديته. وجاء الطوفان، تلك المسؤولية العظيمة، وكان الذي كان، إلا أنه بعد أن قضي الأمر وانطوت صفحة الطوفان، توجه إلى الله: ربي إن ابني من أهلي. إنه يطلب من الله سلامة ولده الذي أراد أن يعتصم بالجبل. في رواياتنا إنه اعتصم بجبل النجف، في هذه الأرض، ولا زالت أرض النجف مرتفعة، لا زالت أرض النجف مرتفعة. كان فيها جبل، وكان جبلا عاليا، إنه جبل النجف، والنجف الأرض العالية. ابن نوح لجأ إلى ذلك الجبل حينما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إنني أقرأ من سورة هود: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. في رواياتنا قطعا هذه الروايات تقريبية ورمزية، إنها تشير إلى معان أعمق من هذا الذي تنقله الألفاظ. فلما لجأ ابن نوح إلى ذلك الجبل، الرواية تقول من أن الله قال للجبل: إنه يعتصم بك مني. فتهاوى الجبل وانتهى، وما بقي في النجف جبل، وإلا كان في هذه الأرض كان هناك جبل عظيم هو الذي ذهب إليه ابن نوح. لكن الله قال له إنه يريد أن يعتصم بك مني. لا عاصم اليوم من أمر الله. فتهاوى الجبل. نوح أراد سلامة ولده هذا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هل هناك من ضرورة أن الله يثبت هذا في كتابه ونوح نبي؟ فإن الله هنا يقرع نوحا تقريعا شديدا، وهو شيخ المرسلين، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وعانى ما عانى، وعاش قرونا في الطاعة والعبودية والتسليم، ولكنه حين أخفق في مكان فضحه الله، وها نحن نقرأ فضيحته في القرآن. هذه أخلاق الله. ما قيمة المفيد؟ إنني حين تحدثت عن قبائح المفيد تحدثت عن قبائحه أيام ضلاله. لابد أن نشخص هذا. هذا نبي وفي أيام نبوته، ومع ذلك فإن الله يقرعه لأجل أن تتضح الصورة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أنت لست عالما، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولذا انتبه نوح على نفسه، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا هو منطق القرآن. منطق القرآن في سورة يوسف، القرآن فضح زليخة، وزليخة صارت صديقة، صارت من المقربين، وزليخة من أهل الجنة ومن المقربين، ولكن القرآن فضحها حينما كانت في ضلالها، مع أنها صارت عرضا لنبي فضحها، ولا زال القرآن يردد فضيحتها. وفضحها رسول الله حينما فسر لنا سورة يوسف، وفضحها علي والأئمة جميعا حينما فسروا لنا سورة يوسف. إنها فضيحة بجلاجل، فضيحة أسسها الله سبحانه وتعالى لزوجة نبي هي من المقربين، من المقربات، ومن أهل الجنان، ومن سيدات بيوت الأنبياء، ومع ذلك فضحها القرآن. هذا هو منطق القرآن. تخلقوا بأخلاق الله، هذه أخلاق الله. أخلاقكم أنتم الذين تقولون نحن زهرائيون أخلاق طوسية قذرة، أخلاق سقفية. هذا الهراء الذي تتلفظون به هذا هراء سقيفة بني ساعدة وهراء سقيفة بني طوسي. القرآن فضح أولاد يعقوب، ولا زالت فضائحهم موجودة في القرآن، مع أن يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم حينما اعتذروا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. إنني أقرأ من سورة يوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا نبي يحدثهم عن مغفرة الله لهم، وأبوهم أيضا حدثهم عن مغفرة الله لهم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سيغفر لكم. عاقبتهم حسنة، ولكن القرآن حدثنا عن سيئاتهم وعن قبائحهم، وهذا القرآن سيبقى يتلى إلى يوم القيامة. هذه أخلاق الله، هذا هو منهج القرآن. ماذا تعلمتم من فقه القرآن؟ لا ألومكم إذا كان عندكم من ثقافة قرآنية إنها ثقافة طوسية، والثقافة الطوسية ثقافة قذرة، ثقافة ناصبية سقيفية عمرية لا علاقة لها بثقافة بيعة الغديرين. هذه الثقافة التي أتحدث بها أنا، هذه ثقافة بيعة الغديرين، معكم لا مع غيركم. المفيد في مرحلة ضلاله ما كان معهم، فلماذا أكون معه؟ إنني أتبرأ منه ومن كتبه ومن دينه حينما كان في تلك المرحلة. معكم معكم. عليكم أن تفقهوا فقه البراءة. البراءة مسألة دقيقة جدا. نحن لسنا في مجلس للمصالحة العشائرية، وعلينا أن نغض الطرف عن ضلال المفيد. نحن لسنا نتحدث في أمر اجتماعي أو في مسألة شخصية علينا أن نستر عيوب بعضنا. هذا دين. حينما أحدثكم عن معايب مراجع النجف وكربلاء، ما عندي من مشكلة شخصية معهم. المشكلة مشكلة البراءة، عقيدة البراءة. لابد أن تكون البراءة دقيقة، وإلا سننزلق في مزالق الضلال مثلما انزلق الكثيرون. كثيرون من الشيعة يلقبون أنفسهم بالبرائيين، لكنهم لا يعرفون فقه البراءة، ولذا يرددون البراءة واللعن بالألسنة وهم غاطسون في القذارة الطوسية إلى أمهات رؤوسهم. عليكم أن تعرفوا موازين الولاية والبراءة، إنها موازين بيعة الغدير. اللهم والي من والى وعادي من عادى، كيف يكون ذلك؟ علينا أن نعرف الأفكار والعقائد والمعارف والثقافة كي نميز الأشخاص. كان المفيد على ضلال، إنني أبرأ من المفيد ومن ضلاله ومن كتبه. كان ضارا مضرا، ما هو بمفيد؟ لكن حينما عاد إلى أحضان إمام زمانه وبلطف خاص من إمام زمانه، نكون معه، معكم معكم. إنني لست مع المفيد، أنا مع صاحب الزمان. متى كان المفيد معه فإنني مع المفيد، ومتى لم يكن المفيد معه فإنني أبرأ من المفيد ومن دينه ومن كل شيء يرتبط بالمفيد. لماذا تقدسون الرجال والأصنام الذين لا علاقة لهم بالله؟ الكائنات التي لها علاقة بالله مباشرة، محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم، فقط هؤلاء يرتبطون بالله ارتباطا مباشرا، ولذلك هم السبب المتصل بين الأرض والسماء، وهم وجه الله الذي إليه نتوجه، وهم الباب الذي فتحه الله لنا كي نأتي الله منه. هم الباب الذي يؤتى الله منه. القرآن مشحون من أوله إلى آخره بهذه الحقائق. لا يضحكون عليكم فيقولون لكم مثلا في سورة طه، في قصة موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه صورة من الصور، وأكثر الصور في القرآن ليس هكذا. هذه صورة، هذه الصورة نحتاجها إذا توفرت الظروف والملابسات والشرائط بأن يكون الخطاب هكذا، فإن الخطاب سيكون هكذا. وبالمناسبة، فإن موسى بعد ذلك تعامل مع فرعون حتى جعله يخري في ثيابه، وبقي مصابا بالإسهال إلى آخر عمره حينما أخافه يوم الزينة. رواية جميلة سأقتطع منها مقطعا، يا ليت عندنا من القدرة أن نحول هذا إلى إنتاج سينمائي. إمامنا الصادق هو الذي يخبرنا لما صار الاتفاق بين موسى وفرعون من أنهم سيجتمعون في يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة، لازلت أقرأ من سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، هذا يوم عيدهم، يوم عيد عام يحتفلون فيه، وكانت هناك ساحة كبيرة للاحتفالات، ويوجد فيها مكان خاص لفرعون وحاشيته، لقد بنى قبة عظيمة مثل ما يقال لها مثلا قاعدة التحية، حينما يمر العسكر في الاستعراضات العسكرية ويأخذون التحية عند القاعدة التي يكون فيها القادة الرؤساء يشرفون على الاستعراض العسكري. فرعون بنى له هامان قبة ضخمة بحسب الروايات كانت ترتفع إلى 80 ذراعا، يعني 40 متر من القياس في زماننا، ارتفاع شاهق 40 متر، وقد بنيت ولبست بالحديد الفولاذ الذي صقل حتى صار كالمرآة، بحيث أن الناس حينما كانوا ينظرون إليها حينما تسطع الشمس عليها ما كانوا يستطيعون النظر إلى تلك القبة لأنها كانت صقيلة جدا. كان فرعون يجلس فيها مع حاشيته، هذا هو المكان الملكي في ساحة الاحتفالات. صار الموعد في يوم الزينة، وجاء فرعون في أفخر ما يكون من أبهته، واجتمع الناس آلاف مؤلفة من البشر، وجاء السحرة وكانوا كثيرين، منهم من كان جالسا مع فرعون ومنهم من نزلوا إلى الساحة، وموسى جاء لوحده، دخل موسى وكان موسى مهيبا، دخل موسى وهو ينظر إلى السماء، الذين كانوا عند فرعون خافوا، قالوا هذا رجل ينظر إلى السماء وسحرنا لا يصل إلى السماء، سحرنا حدوده الأرض. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الناس ذهلوا، عشرات من السحرة الذين كانوا في الساحة في مواجهة موسى لوحده، برنامج يريده الله كيف سيكون؟ برنامج يريده الله ترك جانبا منه رسمه فرعون وجانبا رسمه موسى وهو من ورائهم. إن أمر الله لعجيب، هكذا يقول أئمتنا، أمره عجيب. الناس ذهلوا من سحر السحرة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، الناس كذلك رأوا العجب العجاب من سحر هؤلاء السحرة، أعظم سحرة مصر جاء بهم فرعون، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لقد رأى شيئا عجبا، خاف موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أحد أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق، يقول له: يا ابن رسول الله، لماذا أوجس موسى خيفة بينما إبراهيم لما وضع في المنجنيق ما أوجس خيفة، كان مطمئنا؟ النار كانت عظيمة، لماذا أوجس موسى خيفة بينما إبراهيم ما أوجس خيفة؟ ماذا قال له الصادق؟ قال: إن إبراهيم كان مستندا، كان مستندا إلى نور حجج الله التي في صلبه، إلى نورنا. موسى لم يكن كذلك، موسى رباطه بنا رباطا عقائديا، أما رباط إبراهيم بنا فشيء يتجاوز الجانب العقائدي، هناك جانب عقائدي وهناك جوانب أخرى. إن إبراهيم لم يوجس خيفة لأنه كان مستندا إلى أنوار حجج الله التي في صلبه، إلى أنوار محمد وآل محمد، فهذا جدهم، إبراهيم جدهم. منظومة عقائدية وفكرية وقرآنية متزنة متناسقة في جميع جهاتها، ألا لعنة على المنهج الطوسي الذي أبعدنا عن هذه المنظومة الفكرية المتكاملة في غاية الروعة والجمال والدقة والهندسة العجيبة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، لا تخف يا موسى، إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر وأنت مع الله. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. القرآن يقول بعد ذلك: بعد الذي رأوا فألقي السحرة سجدا. لماذا؟ ما الذي حدث؟ الصادق يخبرنا لما وصل الدور إلى موسى بعد أن ألقوا ما ألقوا، فرمى بعصاه فألقاها، وألق ما في يمينك، ألقى ما في يمينه، الإمام يقول: ذابت عصا موسى مثل الرصاص، صارت كأنها رصاصا، صارت شيئا مذابا، شيئا غريبا. بعد أن ذابت كما يذوب الرصاص، تحرك شيء من داخلها، لقد خرج رأس عظيم، رأس عظيم، هذا هو الذي أسقط السحرة على وجوههم ساجدين. لقد عرفوها، قالوا: إن الرجل ينظر إلى السماء، فهذا يأتي من السماء ولا يأتي من الأرض، رأس تنين. الإمام الصادق يقول: وضعت شدقها الأعلى لما فتحت الحية العظيمة فمها، وضعت شدقها الأعلى على أعلى قبة فرعون، التي كانت ترتفع 80 ذراعا. ما الذي حدث؟ الذي حدث السحرة وقعوا ساجدين، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما هذا؟ ما هذا؟ وضعت شدقها الأعلى على أعلى قبة فرعون، وبعد ذلك أدارت برأسها، فالتقفت كل شيء مما فعله السحرة. هذا هو الذي أوقعهم ساجدين. ثم دارت حول قبة فرعون وواجهت فرعون، فماذا فعل فرعون؟ الإمام الصادق يقول من أن فرعون وهامان أحدثا في ثيابهما، لقد خر فرعون على نفسه. صحيح أن موسى قال له في البداية قولا لينا، ولكن بعد ذلك جعله يخر على نفسه إلى آخر عمره. الإمام يقول أحدث في ثيابهما، قطعا البقية الباقية فروا، لم يبقوا في تلك المقصورة الملكية. فرعون وهامان أحدث في ثيابهما، وبقي فرعون في حالة إسهال إلى آخر عمره. وماذا يقول إمامنا الصادق؟ وشاب رأساهما، ابيض رأس فرعون ورأس هامان. وماذا يقول إمامنا الصادق؟ وسقط في حالة إغماء. في حالة إغماء شاب رأساهما والإسهال اشتغل عند فرعون وعند هامان. الناس الذين كانوا في ذلك المشهد فروا. الإمام الصادق يقول لقد قتل 10,000 ما بين رجل وامرأة وصبي بسبب أن الناس داس بعضهم على البعض الآخر. الأعجب من هذا، الأعجب من هذا، الإمام الصادق يقول إن موسى فر معهم أيضا. إن موسى فر معهم لأنه توقع أن الأمر انتهى. الإمام يقول هذا الخطاب سمعه موسى في هذه الواقعة، والذي جاء في سورة طه قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذا الكلام سمعه موسى حينما سأل الله موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قبل هذا الوقت، ولكن الله أعاد الكلام عليه مرة أخرى كي يطمئنه مثلما طمأنه في أول نبوته. قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى. الإمام الصادق يقول كان على موسى عباءة، فنزع العباءة ولفها على يده، لفها على يده وأدخلها في فم الحية فرجعت عصا كما كانت. قلت لكم يا ليتنا نملك من الإمكانات السينمائية كي نخرج هذا الحدث، وله تفاصيل، إنني اختصرت الكلام. لو كان المقام مقام تفصيل لفصلت لكم في الأحداث بنحو موسع جداً. لكنني أكتفي بهذه اللقطة لأنني قلت لكم من أن القرآن حين قال وهو يخبرنا أن الله قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكل مقام مقال، وفي المقام هذا في مقام يوم الزينة فإن موسى جعل فرعون يخري في ثيابه وبقي يخري على نفسه إلى آخر عمره، هكذا فعل به. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا
في سورة الصافات. وإن يونس لمن المرسلين، مرسل، نبي مرسل. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، صار عبدا آبقا، أبق فر. ألا يقال للعبد الذي يفر من سيده إنه عبد آبق؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني ملام، ومليم هو ملام وملام وملام، فإن الله يوجه له شديد اللوم. هذا نبي مرسل وفي حال نبوته وحال رسالته، فإن الله يتحدث عنه، فإن الله لم ينفي النبوة والرسالة عنه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. القرآن استعمل الفعل الذي يطلق على العبيد الآبقين الذين يفرون من مواليهم. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين، هناك مدح للجهة التي كان فيها في جانب المدح، وهناك ذم في الجهة التي كان فيها في جانب الذم. هذا منطق القرآن مع الأنبياء. ما قيمة المفيد المعتزلي الضال؟ ما قيمته؟ ماذا تعلمتم من فقه القرآن؟ ولكن من أين تتعلمون؟ من أين تتعلمون فقه القرآن وحقائق القرآن وكل الثقافة القرآنية في الجو الشيعي في كل مكان وزمان منذ سنة 448 وإلى الآن ثقافة عمرية لا علاقة لها بالثقافة الغديرية التي بايعنا عليها. وإن يونس لمن المرسلين آيات بحاجة إلى تدبر طويل وإلى تفكر عميق وإلى تفهم وتفهم وتفهم، كما يقول أمير المؤمنين: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. والقرآن علم وقراءة وعبادة في الوقت نفسه، فهو بحاجة إلى تفهم لأنه علم، وبحاجة إلى تدبر لأنه قراءة، وبحاجة إلى تفكر لأنه عبادة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، ملام وملام وملام، فلولا أنه كان من المسبحين. هنا يمدح: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومع ذلك: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، إلى آخر الحكاية. هذا هو منطق القرآن. هذه أمثلة سريعة، وتاج الكلام هنا في سورة القلم. محمد صلى الله عليه وآله يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. الله يقول له في سورة القلم: وإنك يا رسول الله، وإنك يا أيها المحمود الأحمد، وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يحدثنا القرآن عن مظاهر هذا الخلق العظيم. الخطاب لرسول الله ولنا، فالقرآن نزل بهذا اللسان، بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب لفظا لمحمد صلى الله عليه وآله، معنى ومضمونا لي ولكم. فلا تطع المكذبين. هذه مظاهر الخلق العظيم في السورة نفسها. وإنك لعلى خلق عظيم، الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القلم. إنني ما ذكرت أرقام الآيات لأجل الاختصار، لأن وقت الحلقة صار طويلا، لكنني أجد ضرورة هنا في ذكر أرقام الآيات. وإنك لعلى خلق عظيم، الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القلم. فلا تطع المكذبين، هذه الآية الثامنة بعد البسملة من سورة القلم وما بعدها. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تلين لهم. ليس هنا من قول لين فقولا له قولا لينا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تلين لهم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الزنيم هو ابن الزنا، هذا أبو خالد بن الوليد والكثير من الصحابة هكذا. جاءوا من الزنا. هذا أبو خالد بن الوليد، إنه الوليد ابن المغيرة، وخالد هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذه أوصاف قبيحة لكن أوضحها الزنيم، إنه ابن الزانية ابن الزنا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. القرآن يقول لرسول الله: علم الناس هذا فإنك لعلى خلق عظيم. فحينما أحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي وفي شهر رمضان، فإنني أتبع هذا المنهج، هذا منهج القرآن ومنهج رسول الله، إنه منهج الخلق العظيم. ما كان من حديث عن الشذوذ الجنسي في الوسط المرجعي الشيعي وفي الوسط الحوزوي وفي المذهب الطوسي القذر النجس، وما ذكرته من أوصاف تجدونها قبيحة جدا وهي دون قباحة مراجع المذهب الطوسي، إنها قليلة جدا وجدا بحقهم. هم أقبح من كل هذا الذي ذكرته بخصوصهم. إنني أتبع منهج الخلق العظيم الذي تحدثت عنه سورة القلم، هذا هو منهج الله. أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي، وأنا أحاول أن أتأدب بأدب الله وأدب رسوله وأدب علي. أنتم لا تفقهون هذا، هي طبكم طوب، هذا هو فقه العترة الطاهرة، وهذا منهج الله وهو منهج محمد وآل محمد. اللي عجبه يعجبه واللي ما يعجبه لا يعجبه، فأنا لا أعبأ بالمجموعتين، نظري إلى إمام زماني فقط. وأقول مثل ما أقولها في أول الحلقات: إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر، يا قائم آل محمد. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.